آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد وعنه من صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد مرفوعا لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، هذا الفصل في أوقات النهي. وأوقات النهي يتعلق بها بعض المسائل: التعريف، وعدد هذه الأوقات والأدلة على ذلك، وهل النهي بالتحريم أو الكراهة، والحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وهل النهي عام لجميع الصلوات أو يجوز فعل ذوات الأسباب، وما يتصل بذلك. من المعلوم أن الصلاة من أفضل الأعمال الصالحة، قد قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، رواه ابن ماجه وغيره. سبق هذا الحديث معنا في باب صلاة التطوع. وفي الحديث الآخر، حديث أبي ذر المشهور، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، فمن شاء أن يستقل أو ليستكثر. فالصلاة مشروعة في الأوقات التي لا نهي فيها، فلك أن تصلي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قرب الزوال، ولك أن تصلي بعد الظهر إلى أن تصلي العصر، ولك أن تصلي بين العشاءين وبعد العشاء إلى طلوع الفجر. كل هذه أوقات للمسلم أن يصلي فيها ما شاء، ولكن فيه أوقات نهيت أيها المسلم أن تصلي فيها، وهذه الأوقات اختلف في عددها، فقيل إنها خمسة، وقيل أربعة، وقيل ثلاثة. فالذين يقولون إنها خمسة كما هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة، يقولون: الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، يعني اختلفوا في بدء هذا الوقت، هل يبدأ بطلوع الفجر أو لا يبدأ إلا بصلاة الفجر. والثابت في الأحاديث الصحيحة أن البدء يكون بعد الصلاة، ولهذا يقول بعضهم: وقتان يتعلقان بالفعل، وثلاثة تتعلق بالوقت كما سيأتي. ومع ذلك وعلى القول بأن النهي يبدأ من صلاة الفجر، فإن المسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر. قد جاء في هذا بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضعفها بعضهم، فليس لك أن تصلي إذا طلع الفجر إلا ركعتي الفجر، هذا هو المختار. وإن ذهب بعضهم إلى ضعف الحديث الوارد في هذا ورأوا أن للمرء أن يوتر بعد صلاة الفجر، وإذا كان يصلي صلوات وتركها لأي سبب من الأسباب فأراد أن يقضيها في هذا الوقت فله ذلك، وله أن يتنفل ما شاء، هذا قول قال به جماعة. لكن الحديث الوارد في هذا لا بأس به، فبناء عليه ليس لك أن تصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. أما الوتر فقد انتهى وقته بطلوع الفجر كما سبق في الكلام على الوتر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل أن تصبحوا واضح في هذا، وكذلك قوله الوتر ركعة من آخر الليل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. الحاصل أن الوقت الأول من طلوع أو من صلاة الفجر، من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، هذا وقت آخر. وقيد بالكسر يعني قدر رمح، والمراد بالرمح الرمح الهذيلي، وقدره بالدقائق 13 دقيقة بالتحديد. فإذا كانت الشمس تشرق الساعة 5:15 مثلا، فنقول ترتفع إذا مضى 13 دقيقة بعد هذا. فإذا طلعت أشرقت الشمس وطلعت الساعة 5، فالساعة 5:13 قد ارتفعت وخرج وقت النهي وبدأ وقت جواز الصلاة، وهذا هو أول وقت صلاة الضحى إلى الزوال. والوقت الثالث إذا وقفت الشمس في كبد السماء، إذا انتصف النهار فإن الشمس تجري من المشرق إلى المغرب، فإذا انتصف النهار فإنها تقف في رأي العين، وهذا الوقت يسمى وقت الزوال، وهو وقت يسير لا يتسع لصلاة ركعتين، وإنما يمكن فيه الإحرام بالصلاة فنهي عن ذلك. قد قدره بعض الفقهاء بقدر قراءة الفاتحة، قدر دقيقة دقيقتين أو نحوهما، وقت يسير جدا. والوقت الرابع من صلاة العصر إلى تضيف الشمس للغروب، يعني قرب الغروب، والخامس من تضيفها إلى الغروب إلى أن تغرب. هذه خمسة أوقات. ومن قال إنها أربعة كما هو المشهور في مذهب مالك فإنه لا يرى الوقت الثالث الذي هو وقت الزوال. واحتج مالك بما عليه العمل في المدينة أنه أدرك الأخيار يصلون في هذا الوقت، ومعلوم أن مالكا رحمه الله يستدل بعمل المدينة ويحتج به، وإن كان يكره الصلاة في هذا، لكن مشهور في مذهب المالكية أن هذا الوقت لا كراهة فيه. ومن قال إنها ثلاثة جعل الوقت الأول والثاني واحدة والرابع والخامس واحدة، فيقول الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، والثاني حين يقوم قائم الظهيرة يعني وقت الزوال. وقائم الظهيرة قيل إنه هو زوال الشمس واشتداد حرها، وقيل إن معناه أن الإبل تكون باركة ومن شدة الحر تقوم، وهو قائم الظهيرة المراد هنا. هذا الثاني. والثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس. العبرة في العصر بالصلاة، أما الفجر فمختلف فيه، قيل من صلاة الفجر وقيل من طلوع الفجر كما تقدم. والتقسيم الخماسي أجود، وذلك لأن النهي في الوقت الثاني والثالث والخامس من الأوقات الخمسة أشد من في الوقت الأول والرابع، لأنهما وقتان طويلان، فأوقات النهي منها ما هو مطول وهو من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وكذلك بعد العصر إلى قرب غروب الشمس، هذان وقتان طويلان. والأوقات الضيقة الثلاثة من طلوعها إلى ارتفاعها ومن تضيفها إلى أن تغرب وعند الزوال. هذا ما يتعلق بتحديد هذه الأوقات. أما الأدلة عليها فهي كثيرة، وهذه الأوقات منها ما يتعلق بالفعل كما تقدم، وهما وقتان الفجر والعصر يتعلقان بالفعل، يعني بفعل صلاة الفجر يدخل وقت النهي، وبفعل صلاة العصر يدخل وقت النهي. أما الثلاثة الأخرى فهي متعلقة بالوقت، فوقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع، ووقت الزوال، ووقت تضيفها للغروب إلى أن تغرب، هذا متعلق بالوقت نفسه. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام النهي عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وفي أحاديث أخرى لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وفي الحديث الآخر حديث عقبة 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا بضم الباء نقبر، ويجوز الكسر نقبر. قال الإمام النووي لغتان صحيحتان. 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة إلى أن ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيق الشمس للغروب إلى أن تغرب. فهذا دليل الأوقات الثلاثة، والحديث الأول وما في معناه دليل الوقتين الأولين. دليل الأوقات المضيقة حديث عقبة وما جاء في معناه، والوقتان الموسعان أدلتهما كثيرة أكثر من الثلاثة المضيقة. قد ذكر الإمام البيهقي أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر ويكثر الركوع والسجود زيادة على الراتبة، راتبة الفجر، فنهاه عن ذلك فقال: يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن على مخالفتك للسنة. قد يقول بعض الجهلة، بعض العامة: الصلاة كلها خير، أصلي كل وقت، والله جل وعلا لا يعذب على فعل الصلاة. أقول: هذا غير صحيح. الله جل وعلا لا يعذب على الصلاة وعلى فعل الصلاة، إنما يعذب على مخالفة السنة. وليس لك أن تتعبد الله جل وعلا إلا على ما شرعه لك نبيك صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ما الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ قد ذكر العلماء في هذا أشياء، منها ما جاء في بعض الأحاديث، منها لئلا يتشبه المسلم بمن يعبد الشمس، لأن من الناس من يعبد الشمس من دون الله، كما هو معلوم، وكذلك لئلا يشابه الكفار الذين يسجدون للشيطان في وقت غروب الشمس ووقت طلوعها. في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وكذلك في الحديث، في نفس الحديث، أن وقت زوال الشمس وقت تسجر فيه النار، فنهي عن الصلاة في هذا لأنه وقت تسجر فيه النار، قد ثبت بهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه أمر آخر، وهو أن باب العبادة إذا كان مفتوحا طوال الوقت ربما مل أهل العبادة والاجتهاد في الطاعة هذه الطاعة، فناسب أن يمنع منها بعض الأوقات. فمن كان عنده شغف بالصلاة وإكثار منها ربما ملها إذا كانت مشروعة طوال اليوم، فلهذا منع منها في هذه الأوقات. والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات قيل إنه للتحريم، وهو المتبادر، وهو الذي تدل عليه الأدلة، لأن القاعدة أن النهي للتحريم ولا صارف له عنه، وقال بعض أهل العلم إنه الكراهة. والأوقات جمع وقت، والوقت هو المقدار من الزمان كما في القاموس، والنهي ضد الأمر، يقال نهاه ينهاه نهيا ضد أمره كما في القاموس أيضا. وهذه الأوقات الخمسة النهي عن الصلاة فيها هذا في الأشياء المحصورة، ويوجد صور أخرى ينهى عن الصلاة فيها لأمور ولنصوص أخرى، مثل النهي عن الصلاة إذا أقيمت الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوف، ومثل الصلاة والإمام يخطب، ليس لك إذا كنت في المسجد قد أديت التحية والإمام يخطب ليس لك أن تقوم وتصلي. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخول الخطيب يمنع الصلاة وكلامه يمنع الكلام. هذا شيء من المسائل المتعلقة بهذا الباب. وكذلك منها هل النهي عام في جميع الصلوات أو لا، اختلفوا في هذا، فمن أهل العلم من رأى أن النهي عام لجميع الصلوات مطلقا، فليس للمسلم أن يصلي فيها إلا فرض يومه لو نسيها مثلا كما هو المشهور في مذهب الحنفية. وقيل إنه يستثنى من ذلك قضاء الفرائض، قد حكى بعضهم الإجماع على ذلك وفيه نظر، يعني الفوائد إذا فات المرء صلاة فريضة أو صلوات يقضيها ولو في وقت النهي، وهذا في قول جمهور أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فقوله فليصلها إذا ذكرها عام في أوقات النهي وغيرها. وبعضهم استثنى زيادة على قضاء الفوائد فعل المنذورة، لو نذر صلاة بعد العصر مثلا فإنه يقضيها وألحقوها بالفريضة. وإن كان قال بعضهم إن النذر لا ينعقد هنا لأنه ليس وقتا للصلاة بل هو وقت نهي. واستثنى أيضا بعضهم إعادة الجماعة إما مطلقا أو إذا كان في المسجد وحضر الإقامة، والقول بالتعميم أقرب. والدليل على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر في مسجد الخيف بمنى، فلما سلم إذا هو برجلين لم يصليا فقال علي بهما، فجاء ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا، قال إنا صلينا في رحالنا، فقال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وفي حديث آخر إذا أقيمت الصلاة، وهذا الحديث عام، فلو فرضنا أنك أتيت مسجد جماعة بعد العصر أو بعد الفجر وهم يصلون فادخل معه، ولا تقول هذا وقت نهي لأنك إذا لم تدخل يساوي بك الظن، ويقال إن فلانا الناس يصلون وهو جالس لا يصلي، ولدلالة هذا الحديث. ومن أهل العلم من رخص في فعل ذوات الأسباب في الوقتين المطولين دون الأوقات الثلاثة المضيقة، ومنهم من رخص في ذوات الأسباب مطلقا وقال إنها تفعل ولو في وقت النهي، وجعلوا النهي خاص، جعلوه خاصا بالصلوات التي يتطوع بها المسلم ابتداء من غير سبب. أما من لم يبتدي صلاة ولم يتحرى الصلاة في هذا الوقت بل صلى لسبب اقتضى ذلك فإنه غير داخل في النهي، وهذا القول أقرب، وقد قال به الإمام الشافعي رحمة الله عليه وعلماء الحديث، وقال به أيضا الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه، والمشهور عنه عدم ذلك، لكن الرواية الأخرى عنه جواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي. وقد اختار هذا القول أبو الخطاب الكلوداني وأبو الوفا بن عقيل، وقدمه مجد الدين في المحرر وهو ظاهر الكافي، واختاره شيخ الإسلام تيمية وجمع من المحققين، وهو الأقرب كما تقدم. فتفعل ذوات الأسباب في وقت النهي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا النهي عام، لكن جاء ما خصص هذا العموم، فجاء قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وجاء قوله إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه، ولم يقل إلا إذا كان وقت نهي. ولما دخل رجل وهو سليك الغطفاني رضي الله عنه، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فقال له أصليت قبل أن تجلس؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. قد ذكر بعضهم لفظا آخر أصليت قبل أن تجي، وهو غلط، الصحيح قبل أن تجلس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي تحية المسجد، وقطع الخطبة من أجل ذلك، وهذا الوقت وقت زوال، ومع ذلك أمره بالصلاة. وكذلك قال في الحديث الآخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذه الأحاديث خصصت عموم الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في الأوقات السابقة، والخاص مقدم على العام، وهذا التعميم السابق قد ورد عليه ما يخصص. ويقال لمن فرق بين بعض الصلوات كيف تقول باستثناء تحية المسجد أو باستثناء ركعتي الطواف أو قضاء الفرائض ولا تقول بغيرها مما ورد فيه النص؟ فإما أن يعمل بجميع النصوص بأن يكون الباب واحدا يمنع من الصلاة مطلقا، أو يبيح ما له سبب، وهذا هو مقتضى القواعد. وكذلك مما يدل على فعل ذوات الأسباب قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإذا طفت بالبيت الحرام بالكعبة المشرفة فلك أن تصلي ركعتي الطواف ولو بعد الفجر ولو بعد العصر لهذا الحديث. وكذلك إذا توضأت لك أن تصلي ركعتي الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له بلال إني ما تطهرت إني ما أحدثت حدثا إلا توضأت وصليت ما تيسر لي أو صليت ركعتين، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وكذلك صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب إذا كان الأمر يفوت قبل أن يخرج وقت النهي، وإلا أخرت الصلاة. الحاصل أن ذوات الأسباب قيل إنها تفعل ولو في وقت النهي، وأعلم أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي جماعة من أهل العلم ممن سبق ذكره ومن غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. 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 خاص فلا بأس أن المسلم إذا فاته الراتبة قبل الفجر الأولى أن يقضيها إذا طلعت الشمس وارتفعت غيد الرمح، هذا هو الأولى إن تيسر. فإن لم يتيسر صلىها بعد الفجر، وقد جاء في هذا حديث لا بأس بإسناده. نعم. بلى. نعم. ما في شك. نعم. إذا انتهت القراءة تكون الأسئلة، قد تكون الإجابة في نفس القراءة. نعم.
فصل في أوقات النهي. وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، بحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. وعنه من صلاة الفجر،
وعنه يعني عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم.
لحديث أبي سعيد مرفوعا لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس لحديث أبي سعيد وغيره وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. وعند قيامها حتى تزول لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم.
فتحرم هذا هو المتبادر أن النهي هنا للتحريم وليس للكراهة كما تقدم. ولا تنعقد يعني الصلاة باطلة، لو أراد يصلي نقول صلاتك هذه محرمة ولو صليت فإنها لا تنعقد تكون لاغية.
فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جهلا للوقت والتحريم لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد سوى سنة فجر قبلها لما تقدم وركعتي الطواف
سوى سنة فجر قبلها، يعني على القول بأن وقت النهي من طلوع الفجر نقول لا يستثنى إلا سنة الفجر، تصلي ركعتين فقط وليس لك أن تزيد. بعض الناس ربما صلى أربعا أو ستا بعد أذان الفجر وقبل الصلاة، وهذا خطأ. الأولى لا يصلي إلا ركعتين. نعم.
وركعتي الطواف لحديث جبير مرفوعا: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، رواه الأثرم والترمذي وصححه.
كذلك استثنى على المذهب، يعني يستثنى ركعة الطواف فتفعل ولو في وقت النهي، لأن المشهور في المذهب أن ذوات الأسباب لا تفعل. وكذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن مكة شرفها الله ليس فيها وقت نهي، ويستدلون بزيادة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى إلا بمكة، ولكن هذه الزيادة ضعيفة، والصحيح أن مكة كغيرها من البلدان. وكذلك بعض أهل العلم ذهب إلى أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي مطلقا، وذهب آخرون إلى أنه ليس فيه وقت نهي عند زوال الشمس، ويستدلون على هذا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وهذا حديث ضعيف، ولكن العبرة والعمدة على غيره عند من قال بذلك، شيخ الإسلام تيمية، وكما هو المشهور عند الشافعية. شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما ذكر العلامة ابن القيم في كلامه على خصائص الجمعة، ذكر في الكلام على الخاصية 11 أن من خصائصها أنه لا وقت نهي عند زوال الشمس يومها، يعني يوم الجمعة. قال: واختار هذا شيخ الإسلام، وليس عمدته على هذا الحديث لأنه من طريق إليه وهو ضعيف، وإنما العمدة على الحديث الصحيحة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في التبكير إلى الجمعة والصلاة فيها إلى خروج الإمام. وكذلك لأن المصلي إذا كان في المسجد يظله سقف المسجد ولا يعرف هل زالت الشمس أو لا، وفي خروجه لمعرفة ذلك تخطي للمصلين ومشقة ولغير ذلك. المهم أن من أهل العلم أن يختار أنه ليس هذا الوقت وقت نهي، وهو من خصائص يوم الجمعة، فتصلي إذا أردت إلى أن يخرج الإمام ولا تكف عن الصلاة. نعم. إلا إذا خرج.
وسنة الظهر إذا جمع لحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر، متفق عليه.
كذلك يستثنى سنة الظهر إذا جمعت الصلاة، صلاة الظهر والعصر، جمع تقديم أو تأخير، فإنك تؤدي سنة الظهر وراتبة الظهر بعد العصر، ما تقول هذا وقت نهي، نقول هذا مستثنى. نعم.
وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لحديث أبي ذر مرفوعا: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم، وتأكدها للخلاف في وجوبها.
وكذلك إعادة الجماعة إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد لحديث أبي ذر هذا، والحديث حديث الرجلين السابق يدل على العموم، سواء أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو فاته شيء منها فإنه يدخل معه، لأن المعنى واحد، ولا خاصية بسماع وإدراك الإقامة. لهذا الصحيح أن من أدرك الجماعة وقد صلى الفجر أو صلى العصر فإنه يصلي معهم ولو لم يدرك الإقامة. نعم.
ويجوز فيها قضاء الفرائض لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه.
ويجوز فيها يعني في أوقات النهي قضاء الفرائض بعموم هذا الحديث الصحيح، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وخالف فيه بعضهم لكنه خلاف ضعيف جدا. فمن قام بعد صلاة الفجر وكان عليه صلوات، أو كذلك بعد العصر، أو أفاق، أو غير ذلك من الصور والحالات، فإنه يقضي ما عليه ولا يقول هذا وقت نهي سأنتظر إلى أن يخرج، هذا غلط. وكذلك بعض العامة يجعل كل صلاة مع الصلاة التي ستأتي، فيقضي الظهر التي عليه مع الظهر الآتية، والعصر مع العصر، وهذا قول، وهذا لا دليل عليه ولا يجوز، بل يبادر بقضائها. نعم.
وفعل المنذور ولو نذرها فيها لأنها واجبة أشبهت الفرائض.
وفعل المنذور يعني الشيء المنذور يفعل في وقت النهي، مثل ما لو قال إذا قدم ابني فلله علي أن أصلي 4 ركعات، وقدم ابنه بعد صلاة الفجر أو بعد العصر، نقول هذه صلاة منذورة فتفعلها ولو كان الوقت وقت نهي، لأن المنذورة شبيهة بالفريضة. وقول المؤلف ولو إيش نذره فيها،
نذرها فيها،
ولو نذرها يعني الصلاة فيها يعني في أوقات، إشارة إلى خلاف قوي في المسألة، لأن لو من ألفاظ الخلاف تدل على الخلاف القوي كما تقدم مرارا، لأن من أهل العلم من يرى أن النذر هذا لا ينعقد لأنه نذر معصية. لو قال لله علي أن يصلي بعد صلاة العصر 4 ركعات دائما، نقول هذا نذر باطل ولا يصح، وبعضهم صحح. نعم. والأقرب عدم الصحة. نعم.
والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع لما تقدم.
والعبرة بوقت النهي بالنسبة للعصر بفعله للصلاة وانتهائه منها، فلو صلوا الناس وفاتت هو الصلاة ليس له أن يقول الآن بعد العصر هذا وقت نهي، نقول لا، وقت النهي لم يدخل في حقك أنت. وكذلك لو كبر في صلاة العصر ثم قلبها نافلة فإنه يجوز ذلك، إذا كان قلبه للفريضة إلى نافلة لغرض شرعي وكان في وقتها المتسع فإنه يجوز كما تقدم. ولا يعتبر وقت النهي داخلا في حقه، فلو كبر للصلاة ثم قال إن الوقت معنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 فسأقلب الفريضة إلى نافلة وصلى 2 ركعتين ثم أتى 2 ركعتين أخريين ثم بعد ذلك قام وصلى العصر، نقول لا بأس بذلك. نعم.
وتباح قراءة القرآن في الطريق. قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له أسجد في الطريق، قال نعم.
هذا بحث آخر، انتقل المؤلف إلى شيء من الأحكام المتعلقة في القرآن الكريم. قال تباح قراءته ماشيا. قد كان السلف رحمة الله عليهم يعتنون بالقرآن الكريم ويقرؤونه حتى في الطرقات، والمؤلف ينبه هنا إلى أن ذلك جائز، لك أن تقرأ القرآن وأنت تمشي في الطريق، وكذلك إذا كنت في السيارة تراجع حفظك تقرأ، أنت على أجر وعلى خير.
ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم.
وكذلك إذا كان يقرأ في الطريق مثلا ومر بآية السجدة فله أن يسجد، وإن ترك فلا بأس، لأن سجود التلاوة سنة على الصحيح كما تقدم.
ومع حدث أصغر
كذلك يباح لك أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت على غير طهارة، وأنت محدث حدثا أصغر، أما الحدث الأكبر فلا، كما تقدم في باب نواقض الوضوء سبق أن المحدث يحرم عليه مس المصحف والصلاة والطواف، فليس لك أن تمس المصحف كما هو مذهب الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية للنصوص الدالة على ذلك، لكن لو أردت أن تقرأه حفظا عن ظهر قلب على غير طهارة فلا بأس. نعم.
ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم.
وكذلك لو كان على ثوبك نجاسة وأردت أن تقرأ القرآن فلا بأس، لأن النجاسة على البدن أو على الثوب لا تمنع من قراءة القرآن. وكذلك الفم، لو كان في فمك دم مثلا فإنه لا يمنع. نعم.
لقول علي رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الخمسة.
هذا الحديث من أهل العلم من ضعفه ومنهم من صحه، وتوسط به جماعة وروا أنه حديث حسن يصلح للاعتماد كما رآه الحافظ بن حجر في الفتح وفي غيره. فلك أن تقرأ القرآن وأنت محدث وأنت متنجس الثوب أو البدن أو البقعة أو الفم، كل هذا لا يمنع. نعم. كم بقى هذا؟
نعم. وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة فقط على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.
وحفظ القرآن فرض كفاية، العناية بالقرآن واجبة على المسلمين، إكرام هذا القرآن وتطبيقه والعمل به، أما الحفظ فإنه لا يجب وجوبا عينيا على جميع المسلمين، إنما إذا حفظه البعض فإنه يكفي، لأن الواجب حفظه على المكلف هو الفاتحة على المذهب، هي التي تجب قراءتها، وقراءتها ركن من أركان الصلاة كما تقدم، أما ما عداها فقراءته في الصلاة سنة، وينبغي للمسلم ألا يحرم نفسه الخير، يحفظ القرآن أو ما تيسر منه، وحفظه سهل ميسور لمن كان عنده عزيمة صادقة قوية. وقد قال الله سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولا سيما طالب العلم ينبغي له أن يعتني بهذا الأمر عناية فائقة حتى يحيط بجميع ما فيه، لأن القرآن العظيم هو أصل العلم الشرعي وهو أساسه. وفق الله الجميع، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا إعلان عن درس الشيخ عبد المحسن العبيكان، سيبدأ غدا إن شاء الله.
أمر بالصلاة في حالة الخوف، في حالة شدة القتال، ولم يرخص بترك الجماعة في هذه الحالة، ولو كان يرخص فيها ترخص فيها في هذه الحالة. وكذلك أمر سبحانه بها ثانيا في قوله: ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا، لم يصلوا فليصلوا. فأمره بها أولا وأمره بها ثانيا، وعدم الترخيص في تركها في هذا الموضع وبهذه الصفة يدل على وجوب الجماعة. هذه ثلاثة أمور. وأمر الرابع وهو أن الله سبحانه رخص بترك أشياء من أجل حصول الجماعة، ولا يرخص في ترك أمور لا بد منها إلا من أجل شيء واجب، فالاستقبال وتغير الهيئة وكثرة الحركة وما أشبه ذلك كله اغتفر في صلاة الخوف محافظة على صلاة الجماعة. والدلالة على وجوب صلاة الجماعة من هذه الآية واضحة جدا، كما استدل على وجوبها بقوله سبحانه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقد كانوا يدعون إلى السجود، يدعون بواسطة المؤذنين يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون. النتيجة أنهم لا يستطيعون السجود يوم القيامة، وهذا صنف من الناس تكون ظهورهم طبقا واحدة لا يستطيعون السجود، عقوبة لمن تساهل بأمر الله. هذا من الكتاب. أما من السنة فالأحاديث الدالة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة العشاء مع الجماعة وصلاة الفجر أثقل الصلاة على المنافقين. وكذلك في الحديث الآخر، حديث عبد الله بن أم مكتوم لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، فهل لي رخصة فين أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى، الظاهر أنه ابن أم مكتوم لكنه لم يصرح به في رواية مسلم، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يصلي في بيته فأذن له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. فإذا كان عليه الصلاة والسلام لم يرخص لهذا الرجل الأعمى شاسع الدار بعيد الدار وليس له قائد يلائمه، والمدينة على الصفة التي ذكر لم يرخص له وحاله ما ذكر، فكيف بمن كان مبصرا قويا قريبا من المسجد؟ ومما يدل على وجوبها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. على وجوبها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق هؤلاء بيوت هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، ولكن منعه من ذلك ما فيها من النساء والذرية، كما جاء التصريح بذلك في بعض الروايات: لولا ما فيها من النساء والذرية. والنبي عليه الصلاة والسلام هم بذلك، وهو لا يهم إلا في حق، ومنعه من ذلك ما فيها من النساء والذرية. ومما يدل على ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وقد جاء عن جماعة من الصحابة ما يدل على ذلك أيضا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما بال أقوام يتخلفون فيتخلف بتخلفهم آخرون، فيحضرن الصلاة أو لأبعثن إليهم من يفصل رؤوسهم عن رقابه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله سبحانه شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء ثم لا يجيب. وقالت عائشة رضي الله عنها: من سمع النداء فلم يجب فلم يرد خيرا ولم يرد به. والكلام في هذا كثير جدا، فحقيق بالعاقل أن يحافظ على صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد ولا يتخلف عنها إلا بعذر، إما مرض يمنعه الذهاب إلى المسجد، وأما إن استطاع ولو مع المرض فالأولى له أن يذهب. أما من قال إنها سنة أو فضل على الكفاية، فبعضهم يستدل بحديث التفضيل، قوله عليه الصلاة والسلام: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي لفظ ب25 درجة. قالوا إن التفضيل هذا يدل على أن الأمر واحد في الإجزاء، وإنما الخلاف في الفضيلة، وهذا لا يسلم به، لأنه لا مانع أن يكون التفضيل بين أمرين واجبين. ولو سلمنا بصحة هذه الكلام فالنصوص الأخرى واضحة الدلالة على وجوب الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق من تخلف عن الجماعة، لو كان فعلها سنة لما هم بتحريقه، ولو كان فعلها فرض كفاية لاكتفى عليه الصلاة والسلام بفعله لها مع الصحابة ولم يهم بتحريق هؤلاء، مما يدل على أنها تجب وجوبا عينيا على كل أحد بعينه. وخلاف أهل العلم هذا في غير الجمعة، أما الجمعة فإنها تجب وجوبا عينيا كما هو معلوم. ولا بد من إيقاع الصلاة في المساجد، ولا يجوز فعلها في غير المسجد على المعتمد. لو أراد شخص أن يصلي جماعة في بيته فهل يجوز له ذلك؟ قال بعضهم بجواز ذلك، وقال بعضهم بمنعه، وهو الأقرب، لأن لو فتحنا هذا الباب وقلنا بهذا القول لا صلى كل في بيته مع أهله ومن عنده، وتعطلت المساجد، وتعطل ما يتعلق بإقامة المساجد وإظهار هذه الشعيرة العظيمة. لهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز صلاة الجماعة في غير المسجد إلا من عذر، إذا كان الإنسان معذورا لا حرج. أما أن يصلي كل في بيته ويتساهل ويترك الصلاة مع المسلمين في المساجد فإن هذا لا يجوز ولا يصح. والإنسان إذا ذهب إلى المسجد يحصل له من الأجر الشيء الكثير، له بها حسنة، ورفع له إلا حط عنه سيئة ورفع له درجة بكل خطوة يخطوها. إذا خطأ خطوة إلى المسجد رفع له درجة، الخطوة الثانية تحط عنه بها سيئة، وهكذا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من مشى إلى المساجد في الظلم يكون له النور التام يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق في المساجد، وإن خرج من المسجد فإن قلبه معلق به. وعبر بالتعليق لتدل على ملازمته للمسجد ومحافظته على الصلاة جماعة، كأنه شيء من أشياء المسجد المعلقة فيه كالقنديل ونحو، أقوال بعض أهل العلم بأنها فرض على الكفاية أو بأنها سنة مؤكدة فهو احتجاج ضعيف. والإنسان يختار لنفسه